الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من كتاب أصحاب البصائر. نتابع القراءة تحت عنوان أبو العلاء المعري. يرى آخرون أن أثر المعري لم يقف عند التأثير في تلامذته، بل تأثر به كثيرون ممن أقبلوا على آثاره من العرب وغير العرب، ومنهم دانتي الذي أخذ من أبي العلاء في ملهاته الكوميديا الإلهية. وإذا كان المعري قد اعتزل الناس وزهد في حياتهم العامة، فإنه لم ينفصل عن العلم، بل ربما كانت عزلته من الأسباب التي جعلته يقبل على العلم والأدب منقطعا للرواية والدراية والحفظ والتأليف، حتى قالوا إن مؤلفاته قد جاوزت 80 مؤلفة، منها كتاب الأيك والغصون الذي يقع في 100 مجلد ومجلد، ويقال إنه طرق فيه جميع العلوم، وهذا يعني أنه دائرة معارف، غير أن هذا الكتاب قد هلك مع ما هلك من مؤلفات المعري وسواه من العلماء، ومنها تاج الحرة في النساء وأخلاقهن وطباعهن وما يتصل بذلك، ويقع في 400 كراس، وهو مما لم يعثر عليه من كتبه التي لم يبق منها إلا أقلها، مثل اللزوميات وسقط الزند والفصول والغايات ورسالة الغفران وعبث الوليد، وكتب أخرى قد تبلغ 20 مؤلفا من 80 كتابا ألفها أبو العلاء، ونقل عنه تلامذته علوما وآدابا ربما فاقت ما أملى من مؤلفاته، على أنهم قد أكثروا من التشكيك في اعتقاده، وقل منهم من دفع عنه، وحتى هؤلاء كان التردد يشوب أقوالهم، ومما ورد عنهم في ذلك، والناس مختلفون في أمره، والأكثرون على إكفاره وإلحاده. وأما ياقوت فقال وكان متهما في دينه يرى رأي البراهمة. دخل عليه القاضي المنازي فذكر له ما يسمعه عن الناس من الطعن عليه، فقال مالي وللناس وقد تركت دنياهم. فقال له القاضي وأخراهم؟ فقال يا قاضي وأخراهم، وجعل يكررها. قال ابن الجوزي وحدثنا عن أبي زكريا أنه قال قال لي المعري ما الذي تعتقد؟ فقلت في نفسي اليوم يتبين لي اعتقاده، فقلت له ما أنا إلا شاك، فقال وهكذا شيخك. وأما الشيخ شمس الدين الذهبي فحكم بزندقته في ترجمة له طولها في تاريخ الإسلام له، وذكر فيها عنه قبائح. وأظن الحافظ السلفي قال إنه تاب وأناب. وأما الباخرزي فقال في حقه ضرير ما له في أنواع الأدب ضريب، ومكفوف في قميص الفضل ملفوف، ومحجوب خصمه الألد محجوج، قد طال في ظلال الإسلام آناؤه، ولكن ربما رشح بالإلحاد إناؤه، وعندنا خبر بصره، والله العالم ببصيرته والمطلع على سريرته. وأما ابن العديم فقال في كتابه الذي سماه التحري في التجري على أبي العلاء المعري قرأت بخط أبي اليسر شاكر بن عبد الله بن سليمان المعري أن المستنصر صاحب مصر بذل لأبي العلاء المعري ما ببيت المال بالمعرة من الحلال، فلم يقبل منه شيئا، وقال لا أطلب الأرزاق والمولى يفيض علي رزقي، إن أعطى بعض القوت أعلم أن ذلك فوق حقي. قال وقرأت بخط أبي اليسر المعري في ذكره، وكان رضي الله عنه يرمى من أهل الحسد له بالتعطيل، ويعمل تلامذته وغيرهم على لسانه الأشعار يضمنونها أقاويل الملحدة قصدا لهلاكه وإيثارا لإتلاف نفسه. فقال بين معقوفتين رضي الله عنه حاول إهواني قوم فما واجهتهم إلا بأهواني، يحرشوني بسعاياتهم فغيروا نية إخواني، ولو استطاعوا لوشوا بي إلى المريخ في الشهب وكيواني. وقال أيضا غريت بذمي أمة وبحمد خالقها غريت، وعبدت ربي ما استطعت ومن بريته بريت، وفرتني الجهال حاشدة علي وما فريت، سعروا علي فلم أحس وعندهم أني هريت، وجميع ما فاهوا به كذب لعمري حمريت. انتهى. قلت: أما الموضوع على لسانه فلعله لا يخفى على من له لب، وأما الأشياء التي دونها وقالها في لزوم ما لا يلزم وفي استغفر استغفري فما فيه حيلة، وهو كثير فيه ما فيه من القول من التعطيل والاستخفاف بالنبوات، ويحتمل أنه رعوى وتاب بعد ذلك. وحكي لي عن الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني رحمه الله أنه قال في حقه: هو جوهرة جاءت إلى الوجود وذهبت. وسألت الحافظ فتح الدين محمد بن سيد الناس فقلت له: ما كان رأي الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في أبي العلاء؟ فقال: كان يقول هو في حيرة. قلت: وهذا أحسن ما يقال في أمره، لأنه قال في داليته التي في سقط الزند: خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. ثم قال في لزوم ما لا يلزم: ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة، وحق لسكان البسيطة أن يبكوا، تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبك. فالأول اعتراف بالمعاد، والثاني إنكار له. وهذه الأشياء في كلامه كثيرة، وهو تناقض منه، وإلى الله ترجع الأمور. على أن في بعض من نصوصه الأدبية ما اشتمل على نفي لكل ما قيل عنه من فساد في العقيدة، مثال ذلك هذه القصيدة التي اعترف فيها بعدم حجه وأنه لم ينوي ذلك، اعتمادا على أن أفراد أسرته سيقضون عنه هذا الواجب، ومعلوم أن القضاء إنما يكون على من مات عن من مات ولم يقدر على الحج لسبب الفقر أو المرض أو نحو ذلك مما يعد مانعا شرعيا يحول دون الحج. وهذه القصيدة هي: أستغفر الله في أمني وأوجالي من غفلتي وتوالي سوء أعمالي، قالوا هرمت ولم تطرق تهامة في مشاة وفد ولا ركبان أجمالي، فقلت إني ضرير والذين لهم رأي رأوا غير فرض الحج أمثالي، ما حج جدي ولم يحجج أبي وأخي ولا ابن عمي ولم يعرف مني خالي، وحج عنهم قضاء بعدما ارتحلوا قوم سيقضون عني بعد ترحالي، فيفوزوا بغفران أفز معهم أولى فإني بنار مثلهم صالي، ولا أروم نعيما لا يكون لهم فيه نصيب وهم رهطي وأشكالي، فهل أسر إذا حمت محاسبتي أم يقضي الحكم تعابي وتسآلي، من لي برضوان أدعوه فيرحمني ولا أنادى مع الكفار أمثالي، باتوا وحتفي أمانيهم مصورة وبت لم يخطروا مني على بالي، وفوقوا لي سهاما من سهامهم فأصبحت وقعا عني بأميالي، فما ظنونك إذ جندي ملائكة وجندهم بين طواف وبقالي، لقيتهم بعصا موسى التي منعت فرعون ملكا ونجت آل إسرائيل، أقيم خمسا وصوم الدهر آلفه وأدمن الذكر إبكارا بأعصالي، أقيم خمسا وصوم الدهر آلفه وأدمن الذكر أبكارا بأعصالي، عيدين أفطر في عامي إذا حضر عيد الأضاحي يقف عيد شوالي، إذا تنافست الجهال في حلل رأيتني وخسيس القطن سربالي، لا آكل الحيوان الدهر مأثرة أخاف من سوء أعمالي وآمالي، وأعبد الله لا أرجو مثابته، لكن تعبد إكرام وإجلالي، أصون ديني عن جعل أؤمله إذا تعبد أقوام بأجعالي. وهذا النفي لتهم الآخرين فيه نظر، لكن لعل الرجل قد تاب في آخر عمره والله أعلم. وعلى أي حال فإن المعري عالم جليل وأديب بارع لولا وجود هذا الشك الذي نسبوه إليه، وهذا أمر عجيب حصوله من عالم جليل كالمعري. وكنا أوردنا في الفصل الرابع شيئا من بديع وصفه مستشهدين به على قدرة مكفوف البصر على تصوير المبصرات تصويرا أروع وأجل من كثيرين من المبصرين، وما أحسب أحدا استطاع أن يصف الهلال بمثل هذا البيت: ولاح هلال مثل نون أجادها بجار النضار الكاتب ابن هلال. ولا أن يصف الليل وظلامه وكواكبه بمثل قول المعري: رب ليل كأنه الصبح في الحسن، وإن كان أسود الطيلسان قد ركضنا فيه إلى اللهو حتى وقف النجم وقفة الحيران. فكأني ما قلت والبدر طفلا وشباب الظلماء في العنفوان. ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان. وكأن الهلال يهوى الثريا فهما للوداع معتنقان، وسهيل كوجنة الحب في اللون وقلب المحب في الخفقان. يسرع اللمح في احمرار كما تسرع في اللمح مقلة الغضبان. ثم شاب الدجى فخاف من الهجر فغطى المشيب بالزعفران. ولذلك نظائر كثيرة جدا في شعره، وإنما أردنا بذلك الاستشهاد والتدليل على أن البصيرة تدرك ما يدركه البصر وربما أكثر. أرشدنا الله جميعا إلى الصواب في القول والعمل، ونجانا من مزالق الزلل ومهاوي الضلال. أحمد بن مشرف هذا أحد الرجال الذين لم يحبسهم كف البصر عن الجد في طلب العلم وتحصيله والأخذ بأسبابه، بل ربما كان كف البصر من الحوافز والمعين عليه. وهو الشاعر أحمد بن حسين ابن مشرف الشاعر الأحسائي الشهير، وقد ولد رحمه الله بقرية الزبارة بقطر، ثم انتقل إلى الأحساء وبها نشأ وتعلم، وكان ممن أخذ عنهم العلم المؤرخ حسين ابن غنام الذي أخذ عنه ابن مشرف علوم العربية كالنحو والصرف والعروض، كما درس عليه فقه المالكية، على أنه قد سافر إلى نجد واتصل بعلماء الرياض وأخذ العلم عن أئمته بها، كما كانت له رحلات أخرى غير أن إقامته كانت في الأحساء، وقد توفي رحمه الله عام 85 و200 هجرية. ومع كون ابن مشرف قد تفوق في الفقه بخاصة وعلوم الإسلام بعامة، فإنه قد ضم إلى ذلك تميزه في الأدب خطابة وشعرة، إلا أنه اشتهر بالشعر أكثر من سواه، وله فيه ديوان طبع أكثر من 5 مرات كان في بعضها يشتمل على قصائد طوال ليست لابن مشرف كنونية القحطاني ومثلثة قطرب، وفي بعض الطبعات حذفت هذه، ولكنه ظل يشتمل على منظومات في الحكمة والموعظة نسبت إلى ابن مشرف خطأ وهي لعلي بن معصوم. وكنت من الذين يظنونها لابن مشرف فعلا، ولذا قلت بهذا القول إلى أن اطلعت على ديوان علي بن أحمد بن معصوم، فعلمت بعد النظر أنها لابن معصوم، فعدلت عن ذلك القول ونبهت على عدولي عنه في الصحف وفي بعض مؤلفاتي. وجميع طبعات الديوان منقولة عن الطبعة الهندية الأولى، ولذا اشتركت جميعها في الأخطاء الوافرة، على أن الله قد قيض لهذا الديوان أحد أبنائنا الجادين وهو عبد الله الحيدري فصححه واجتهد في ترتيبه ترتيبا جديدا. وحين طلب مني كتابة مقدمة له، أي طلب عبد الله الحيدري، أشرت عليه بحذف ما ليس لابن مشرف، وقد يصدر الديوان في ثوبه الحيدري الجديد قبل صدور كتابي هذا، وباستبعاد ما ليس لابن مشرف من ديوانه، فإن هذا الديوان يكون صغيرا، لكن يكفي ابن مشرف أنه جدد سبيل الشعر في بداية العصر الحديث. نقول لكن يكفي ابن مشرف أنه جدد سبيل الشعر في بداية العصر الحديث، وبالتحديد في القرن 13، وحديث ذلك في كتابي الأدب الحديث تاريخ ودراسات. وخلاصة القول في ذلك أن ابن مشرف قد نزع بالشعر في القرن الثالث عشر عن التكلف، ولعل من الحسن إيراد أبيات من حائيته التي مدح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا مثلنا بشيء منها في الفصل الرابع، وهي قصيدة حسنة طويلة صدرها بنسيب عذب كما هو شأن شعراء العربية في القديم وبعض من شعراء العصر الحديث. يقول ابن مشرف: بات ساهي الطرف والشوق يلح، ولبحر الدمع من عينيه سفح، ليته أطفأ نيران الهوى حين آذى مهجتي منهن لفح. عاذلي بالله كل عاذرا، ليس من يشرب خمر الحب يصح. لا تصل عذلي فعذري واضح، إن ترك العذل إن لم يغني ربح. كيف أسلو والهوى مستحكم، أنحل الجسم وفي الأحشاء جرح. وإذا لم تدري ما سر امرئ فانظر الحال ففي الأحوال شرح. تيمت قلبي فتاة حسنها، كل حسن عنده يعلوه قبح. شعرها ليل وصبح وجهها، فتعجب من دجاء معه صبح. هيمت قلبي فأصبح بعدها، للساني في بحور الشعر سبح. عذبت بالهجر صبا مولعا، إنما الهجران للعشاق ذبح. طفلة جملها حسن البهاء، لا مقاليد وأقراط ووشح، بل بها الحلية قد زانت كما زين الشعر لخير الخلق مدح. أحمد الهادي إلى سبل الهدى، كم بدا منه لأهل الأرض نصح. هاشمي قرشي طاهر حسن الأخلاق ذاك الأصل سمح. جاء بالدين الحنيفي وقد طبق الأرض من الإشراك جنح. فأرى الناس الهدى بعد الردى، فإذا الحق تجلى منه صبح. جاء بالدين الحنيفي وقد طبق الأرض من الإشراك جنح. فأرى الناس الهدى بعد الردى، فإذا الحق تجلى منه صبح. فأبى منهم كلاب كيدهم، حين خافوا أسد الإسلام نبح. حاشية: ديوان ابن مشرف، تصحيح وترتيب عبد الله عبد الرحمن الحيدري، انتهى. الدكتور طه حسين: أشهر أعلام الفكر العربي في العصر الحديث، إذ لم يبلغ مدى شهرته مفكر في هذا العصر، ولعل مصدر قوته الفكرية نهله من مصادر علمية وفكرية متعددة. فهو رجل أزهري من حيث بداية التعليم، ثم هو من أبناء الجامعة المصرية الأهلية جامعة القاهرة، وأيضا من أبناء جامعة السوربون في فرنسا. وهكذا تنوعت ثقافته التي تنوعت مصادرها، فكانت مصدر قوة لثقافة الرجل. غير أن الفضل الأول في تكوين القوة الأدبية اللغوية عنده يعود بعد الله إلى الأزهر ورجاله الذين درس عليهم الدكتور طه حسين، ومنهم الشيخ سيد ابن علي المرصفي، وبذلك تميز على أقرانه من رجال البعثات المصرية ورجال الجامعة. ومن هنا نجده يعتد باللغة العربية ويعتز بها، ويقول أقوالا تثبت ارتباطه بالتراث ارتباطا قوية، وبخاصة القرآن الكريم واللغة العربية. ومن أقواله تلك ما سنشير إليه في نهاية وقفتنا مع سيرته. وهناك مواقف زادت في شهرة الرجل وذيوع ذكره في جميع البلدان، وهي تلك المعارك التي شنها عليه أهل عصره علماء وأدباء، على أنه كان قليل الرد عليهم، وأكثر من قام بالرد عنه تلامذته، وإن كان قد تجنى على علماء الأزهر في بعض مقالاته التي كان ينشرها في الصحف المصرية تحت عنوان ساعة في الضحى بين العمائم واللحى، وهي إشارة إلى الامتحان الذي رسب فيه، ثم ما أشبه ذلك من العناوين التي كان يتخيرها. وكان ذلك الموقف منه نتيجة صراع بينه وبين بعض علماء الأزهر، انتهى إلى ترسيبه في الامتحان، فكان أن هجر الأزهر واتجه إلى الجامعة المصرية حيث حصل على الدكتوراه، ثم ابتعث إلى فرنسا حيث جامعة السوربون. ونعود إلى أحداث سيرته لنقدم خلاصة لها. ولد طه حسين سنة 939 هجرية الموافق لسنة 91 و800 ميلادية، وقيل سنة 37 هجرية الموافق لسنة 89 و800 ميلادية في إحدى ضواحي مغاغة في صعيد مصر. وكان أبوه فقيرا، ولكنه كان ذا اهتمام بأولاده الذين بلغ عددهم 13، فيهم 11 أشقاء منهم طه حسين، وكانوا مع كثرتهم موضع اهتمام أبيهم تربية وتعليما. وكان ترتيب طه حسين السابع، وقد كف بصره وهو في الرابعة من العمر، وألحقه أبوه بالمدرسة الكتاب، فأقبل على حفظ القرآن الكريم وألفية ابن مالك استعدادا للالتحاق بالأزهر حيث يدرس أخوه الأكبر. وقد وجد طه حسين عونا من المفتش الزراعي الذي كان في قريته إذ ذاك، الذي يبدو أنه عطف عليه فصار يساعده في القراءة. فلما بلغ 13 من العمر لحق بالأزهر، فأقبل فيه على ما كان يدرس من علوم كالتوحيد والفقه والسيرة والتاريخ والمنطق والأصول والأدب والنقد وما إلى ذلك مما كان يدرس في حلق الأزهر. وطمح إلى تحصيل العلوم التي كانت لا تدرس في الأزهر كاللغة الفرنسية مثلا، التي أقبل عليها حتى أحسنها، حتى إذا ما فتحت الجامعة المصرية أبوابها كان طه حسين من أوائل المتقدمين للدراسة فيها، فصار يجمع بين الدراسة بالأزهر والدراسة في الجامعة المصرية، إلى أن جد خلاف بينه وبين شيوخه في الأزهر دفعه اشتداده إلى ترك الأزهر غاضبا. وفي سنة 33 و300 هجرية الموافق لسنة 14 و900 ميلادية حصل على الدكتوراه في الأدب من الجامعة، وكان أول من يحصل عليها منها، فكان لحصوله عليها ضجة استقبله فيها الخديوي تشجيعا له ولمن يجد كجده، فطمح إلى الدراسة في الخارج، وتم ابتعاثه إلى فرنسا حيث درس في جامعة السوربون، وحصل على الليسانس منها سنة 36 و300 هجرية الموافق لسنة 17 و900 ميلادية. وفي فرنسا ارتبط بفتاة من الأسرة الفرنسية التي كان يسكن عندها، فكانت تقرأ له وتساعده في بعض شؤونه، فلما رغب في الزواج منها استأذن الجامعة فأذنت له فتزوجها، وقد بقيت معه طيلة حياته وتوفيت بعده بما يزيد على 17 سنة. وفي سنة 37 و300 الموافق لسنة 18 و900 ميلادية حصل على الدكتوراه في فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، وفي سنة 38 و300 الموافق لسنة 19 و900 منحته الكوليج دي فرانس جائزة سنتر على رسالته عن فلسفة ابن خلدون، وحصل على شهادات أخرى في التاريخ القديم والدراسات اللاتينية والإغريقية. وبعد عودته إلى مصر عين أستاذا للتاريخ القديم بالجامعة المصرية، ثم أستاذا للأدب العربي في كلية الآداب. وفي سنة 54 و300 ميلادية عين عميدا لكلية الآداب في الجامعة المصرية، وكذلك كان عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ومديرا للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. وأعلى منصب عين فيه وزيرا للمعارف سنة 69 و300 سنة 49 و900 ميلادية. وبعد خروجه من الوزارة بخروج حزب الوفد استمر في أعماله الأخرى إلى جانب المحاضرات التي كان يلقيها في الجامعة والكتابة في الصحف والمجلات ونشر ما كان يكتب من مؤلفات ومقالات، إلى أن توفي عفى الله عنه وعنا سنة 93 و300 هجرية الموافق لسنة 73 و900 ميلادية. وكان سلامة موسى قد أوجس خيفة من بروز طه حسين ومصطفى صادق الرافعي، وخاف أن يتفقا في النهج، فحرش بينهما في مقال رشح فيه طه حسين لزعامة الأدب الجديد والرافعي لزعامة الأدب القديم، فكان النفر الرافعي من هذا ورد على سلام موسى، فأوجد ذلك صراعا طويل الأمد بين الرجلين. وحين نشر طه حسين كتابه في الشعر الجاهلي أسرع الأزهريون إلى الرد عليه وطلبوا محاكمته، فحوكم وأدين ومنع كتابه في الشعر الجاهلي الذي اختصره ثم أصدره باسم في الأدب الجاهلي، ولم يخل كتابه هذا من الأخطاء الفكرية المتصلة بالدين الحنيف. ومع ذلك سكت عنه أولئك الذين أقاموا الضجة عليه في البداية، ثم إن الهفوات التي وقع فيها طه حسين عفى الله عنا وعنه موجودة في كتب أخرى له، ليس هذا مقام حصرها وبيان ما فيها من باطل، غير أن في أحاديثه التي أذاعها بصوته ما يشير إلى تراجعه عن تلك الأفكار الخاطئة، وقد نورد شيئا منها مستقبلا إن شاء الله. ومما استشهد به الشرباصي من الأقوال التي تصف أسلوب طه حسين وطريقته في الكتابة ما نقله عن الدكتور إسماعيل أحمد أدهم، وهو قوله: الدكتور طه حسين فنان وأديب بطبعه قائم على الإغراق والتهويل، فيأتيك بصورة من الحياة يضفي عليها من خياله العميق صورة فتخرج غارقة في تهويل وإسراف، تهز نفس القارئ وتجعله يؤخذ بما فيها من تهويل. وتصويره للأشياء قائم على هذا الفن الذي يستند على خيال حر، ومن هنا كان فن الدكتور طه حسين نوعا من الفن القانع إذا صح مثل هذا التعبير، فهو يرضي نفسه ولا يهتم بأي انتقاد يوجه له، فسواء أرضى فنه الناس أو لم يرضهم، فطه حسين لا يجهد نفسه بهذا، بل ولا يعرف لنقد النقاد مكانا عنده، لأن نفسه في كفة والناس في كفة أخرى، وهذه نتيجة لتضخيم ذاتيته. وفن طه حسين القائم على التهويل والإغراق يرجع لروحه اللاعب ومعالجته بهذه الروح الأشياء. وأنت ترى أن الدكتور طه في كتابه مع المتنبي يظهر لك بروح الطفل الذي يلعب، فهو يلعب ودائما يلعب، ولعبته كانت في كتابه مع المتنبي كانت حياة المتنبي نفسها. وقد يبدو هذا غريبا ولكنه الواقع، فأنت ترى طه يثير مواضيع خطيرة تؤلب الرأي العام عليه فتظنه جادا في بحثه، ولكنك سرعان ما تكشف من وراء هذا روح الطفل الذي يعمل الأمر ويقعد يتفرج. وهذا قول فيه نظر لكونه يجعل جميع أعمال الرجل الفكرية من باب العبث الطفولي وليست كذلك. ثم إنه أعني هذا القول يصير جميع مزامن طه حسين أغبياء، يستوي في ذلك خصومه والمناصرون له لكونه استطاع أن يستثيرهم جميعا بهذا العبث الطفولي على حد زعم الدكتور إسماعيل أحمد أدهم. ويبدو أن هذا القول مما صادف هوى في نفس الدكتور الشرباصي فاستشهد به دون سواه، والله أعلم، على أن الدكتور طه قد قال في أحاديثه الإذاعية ما يؤكد جديته في كل ما يكتبه وما يتحدث به. ومن قوله في ذلك: الأديب أولا مسؤول يحتمل تبعة خطيرة أمام الفن، فهو أولا مكلف أن ينشئ أدبا جديرا بهذا الاسم، وأن ينشئ أدبا مصلحا نافعا يؤثر في حياة الناس ليهديهم إلى طريق الخير وليمتعهم بالجمال ويصفي أذواقهم ويهذب أخلاقهم ويذكي قلوبهم ويخصب عقولهم، وهو مسؤول عن أن ينتج أدبا فيه كل المزايا التي يخلد بها الأدب، ولكن هذه التبعة تحملها أمام فنه وحده وأمام هؤلاء الناس الذين يقرؤونه ويسمعونه، فإن أعجبهم وراقهم وأثر في نفوسهم رضوا عنه، وإن لم يعجبهم ولم يرقهم ولم يؤثر في نفوسهم سخطوا وازدروه وأعرضوا عن أدبه إعراضا وخلوا بين أدبه وبين الموت والفناء.